واشنطن. وأضاف عراقشي أن الجانب الإيراني لا علاقة له بتوقعات الرئيس الأمريكي ترامب، وأن طهران تهتم بمصالحها ومنافعها الوطنية. استشهد وأصيب مدنيون إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت مصادر محلية أن طيران الاحتلال استهدف بلدة النبيشيت ومدينة الهرمل وسهل سرعين في البقاع وعدة مناطق أخرى في قضاء النبطية في الجنوب. وفي وقت سابق أصدرت حكومة الاحتلال تعليمات للجيش بشن موجة هجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله، فيما زعمت وزارة حرب الكيان أن ذلك يأتي ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان في اتجاه الأراضي المحتلة. حول مستجدات الأوضاع للحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
تواجد إلى الجهة الشرقية من بلدة بليدة وعيطرون مقابل تماما إحدى النقاط الخمس المستحدثة، وهي نقطة جل الدير، والتي كانت أيضا من ضمن المواقع الإسرائيلية التي مارست الاعتداءات يوم أمس وقبل أيام على هذه البلدات من خلال الرشقات الرشاشة الغزيرة التي كانت تتعرض لها هذه البلدات. الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت يوم أمس وما زالت كانت مستمرة حتى الصباح من خلال المسيرات التي استهدفت إحداها سيارة في بلدة عيتا الشعب، في الحصيلة النهائية 80 غارة على موجتين من الاعتداءات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 17 جريحا وسقوط 10 شهداء في أكثر من قرية، وخاصة في مدينة سور القليلي وأيضا تولين واليوم في عيتا الشعب. وهذه الغارات التي استهدفت 20 نقطة وبلدة في مناطق قضاء صور والنبطي ومرج عيون، بالإضافة إلى القرى البقاعية وخاصة سرعين النبيشيت ومنطقة حوش السيد علي في البقاع الشمالي. طبعا هذه الاعتداءات لا زالت أيضا من خلال وتيرة التحليق التي نسمعها على علو منخفض فوق القرى الجنوبية، ربما تكون إذانا أيضا بجولة جديدة من الاعتداءات، هذا مرتبط بآلية نوايا العدوان الإسرائيلي، كما كنا نرصد تحرك من هذا الموقع الذي أشرت إليه لبعض الجنود وألياتهم باتجاه النقطة الشرقية الشمالية، أي نزولا باتجاه بلدة عيطرون وبلدة بليدة حيث نتواجد الآن. طبعا هذه الاعتداءات عكست ردود فعل كبيرة في الشارع اللبناني على كافة المستويات الشعبية والحزبية والرسمية، كان أبرزها ما عبر عنه رئيس الجمهورية اللبنانية عندما حمل لجنة وقف إطلاق النار ومراقبة القرار 1701 يعني مسؤولية ما يحصل من خلال يعني عدم ضغطها على الجانب الاحتلال على الكيان الإسرائيلي من خلال خروقاته المستمرة، بالإضافة إلى ما أدلى به رئيس مجلس النواب الذي اعتبر بأن ما يحصل هو اعتداء سافر وحقيقي باعتبار أن لبنان قد التزم مليا بالقرار 1701، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتفلت من كل ضوابط هذا القرار ويمارس اعتداءاته بشكل كبير على القرى والبلدات.
دوى الصفارات الانذار في تل أبيب والقدس المحتلة والأجزاء الشمالية من الضفة الغربية إثر إطلاق صاروخ من اليمن، واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الواقع في شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الانذار. يذكر أن القوات اليمنية نفذت مؤخرا عدة عمليات في عمق الكيان الإسرائيلي، أبرزها استهداف مطار بن غوريون قبل أيام، ما تسبب بعرقلة حركة الملاحة فيه. تخطت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم معتبة 30 شهيدا بينهم أطفال ونساء. وأكد الإعلام الفلسطيني تكثيف الاحتلال غاراته على جنوب القطاع، لافتا إلى استهدافه الحي الياباني ومنطقة المواصي في خان يونس. وقد نعت حركة حماس القيادية بالحركة صلاح البردويل بعد ارتقائه شهيدا مع زوجته وإصابة عدد من أفراد عائلته جراء العدوان على المواصي. إلى ذلك قصفت وحدات الاحتلال مخيمات البريج والنصيرات وجباليا في وسط وشمال القطاع بقذائف المدفعية، واستشهد ما يزيد عن 650 مدنيا منذ استئناف الاحتلال القصف ورفضه الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. خرج عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين في تظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى شاملة واحتجاجا على إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن هذه التظاهرة الأسبوعية تعد الأكبر والأعلى صوتا والأكثر غضبا من المعتاد، حيث هتف المتظاهرون ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو لحين مثوله للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد. يأتي ذلك بوقت يواصل فيه أنصار إمام أوغلو التظاهرات بجميع أنحاء البلاد احتجاجا على اعتقاله، لتتحول المسيرات إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت قنابل الغاز والمفرقعات لتفريقهم. إلى العناوين. طهران تؤكد استعدادها للحرب وعدم خشيتها منها لأنها لا تسعى إلى أي نزاع. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30. محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية اسطنبول لحين مثوله للمحاكمة. شكرا على طيب متابعتكم، تقبل الله صيامكم، السلام عليكم ورحمة الله.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود. العام بالحب ما بيننا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في رسائل المقاومة في غزة ردا على تسعير الاحتلال لعدوانه؟ هل بدأ العد العكسي في لبنان لوضع حد لاعتداءات الاحتلال؟ ماذا عن مواقع جبهات الإسناد اليوم وفشل واشنطن أمام اليمن؟ قرار الإسناد في مواجهة العدوان موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان، حيث يواصل جيش الاحتلال هجومه الوحشي على المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في ظل حصار مطبق ومنع كامل لكل مكونات الحياة. وفي كيان الاحتلال ورغم معاودته تسعير لهيب الاعتداءات بكل اتجاه لحماية نفسه، إلا أن نار الخلافات الداخلية وصلت إلى أطراف وإلى أطراف ثوبه، ولم تعد المسألة إقالة أرفع مسؤول أمني في تل أبيب فحسب، بل صراع حاد بين الحكومة والأجهزة الأمنية والمحكمة العليا التي وقفت ضد قرار حكومة نتنياهو بإقالة رئيس الشباك رونين بار، وهي أزمة تتعمق في قلب المجتمع الصهيوني، حتى حذر كبار المسؤولين من إرهاصات حرب أهلية كما قال الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، بل إن الكيان في فوضى عارمة كما وصفه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا عاموس يدلين. لكن المكابر نتنياهو يهرب أكثر إلى الأمام بسفك المزيد من الدم الفلسطيني في غزة والضفة، معتدا بائتلافه الحكومي الإجرامي والدعم الأمريكي غير المحدود. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أعاد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حالة الانقسام في المجتمع الصهيوني إلى الذروة أو إلى ما قبل 7 أكتوبر بإقالة رئيس الشباك رونين بار. ومن أهم دوافع رئيس الحكومة تحميل المسؤولية لجميع المستويات العسكرية والأمنية والنأي بنفسه عن تحمل هذا الإخفاق ليأتي ملف الفساد الخطير، وهو ما سمي بقاتر جيت، والذي كان الرجل القوي رئيس الشباك يحقق فيه. فنتنياهو لن يسمح لرونين بار بأن يطيح به، فقرر إقالته استكمالا لتصفية كل معارضيه ليبقى الحاكم المطلق، وهو نذير باشتعال الحرب الأهلية كما حذر رئيس المحكمة العليا السابق.
نعم، لقد حذرت من الحرب الأهلية في إسرائيل وما زلت مصرا على هذا التحذير. نحن أمام 7 جبهات، بل نحن أمام 8 جبهات. الجبهة الثامنة هي الجبهة الداخلية، فهناك شرخ داخل هذا الشعب، هناك حالة انفصال بين مكونات الشعب المختلفة، وطريقة حل هذا الشرخ هو عبر الفهم أن القوة بمفردها ليست أداة لحل نزاعات في الديمقراطية، فالشرخ لا يزال قائما، ومواقف السياسيين تزيد من هذا الشرخ، وأنا أخشى جدا أن تكون نتيجة ذلك تجاوز الخطوط الحمر وسفك الدماء.
كنت أتوقع أن أرى المزيد من الإسرائيليين في الشارع، لأن هناك مشكلة قومية اليوم وليست مشكلة رئيس الشباك أو مشكلة غزة، فهذه مشكلة لكل مجتمعنا ومستقبلنا، حيث تجري الآن التحقيقات حول قطر جيت، وهي حول العلاقات بين مستشارين لنتنياهو وقطر والتي يتولاها الشباك، والآن يريد نتنياهو إقالة رئيس الشباك، لذا توجد أسباب لرئيس الشباك ليعارض وألا يستقيل.
الخشية من جموح نتنياهو بقراراته والدوس على كل الاعتبارات وخاصة السلم الأهلي في كيان الاحتلال دفعت كبار الخبراء الصهاينة إلى التنبؤ بمصير إسرائيل الأسود، لأن المجتمع لا يمكن أن يستمر في ظل حكم الرجل الواحد.
نحن في فوضى عارمة، وقد رأيت الرسائل التي كتبها وزير الدفاع ورؤساء الأركان والشباك والاستخبارات العسكرية لنتنياهو في أثناء الانقلاب القضائي قبل 7 أكتوبر. لم نكن حينها في حالة حرب، حيث قالوا أن الرادع الإسرائيلي أصيب بضعف وأننا نتجه إلى كارثة، وقد تم تجاهلهم. وأنا أقترح النظر لما يحصل في تركيا وأردوغان الذي أراد أن يكون الحاكم الأوحد، فقرب الجيش والجهاز القضائي وأجهزة الدولة والأكاديميين ويريد تغيير الدستور، ورأيت التظاهرات وأعتقد أننا نتجه إلى نفس الحالة التركية.
كما أعرب كبار الخبراء في الكيان المؤقت عن أملهم بأن توقف المحكمة العليا إقالة رئيس الشباك، وإلا فإن حربا أهلية باتت على الأبواب بحسب هؤلاء الخبراء.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين،
تفضل الله أعمالكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، ما الأبعاد التي دفعت بالعدو الصهيوني لاستئناف عدوانه على غزة، واليوم يجري الحديث عن التهجير؟
هذا الموضوع ليس جديدا وليس حديثا. هذا الموضوع منذ عهد بن غوريون، هو كان يخطط لإقامة دولة إسرائيل الكبرى وله كلمة في ذلك. هو يقول أنا أنجزت نصف المهمة، يعني بن غوريون أنجز نصف المهمة والباقي عليكم. هو يوصف لكل الصهاينة باستكمال مشروعه بتحقيق دولة إسرائيل الكبرى في هذه المنطقة. هذه الدولة التي تريد تشتيت المنطقة وتشتيت شعوبها من أجل السيطرة، من أجل الهيمنة، من أجل كسر إرادة الشعوب العربية والإسلامية. أصل وجود الكيان الصهيوني هو من أجل هذا المخطط. اليوم نتنياهو لديه مأزق داخلي. نتنياهو اليوم يظن بأن ترامب أو حتى ما من كان قبله بايدن يمكن أن يحقق له هذا المشروع. يتخيل نتنياهو أن إقامة دولة إسرائيل الكبرى
نعم دكتور حسن.
نعم معك
نسمعك دكتور، تفضل.
نعم، نرى تهاوي الأنظمة العربية وخذلانها وتآمرها وشراكتها لهذا العدو الصهيوني. يعني اليوم بلغ حد التآمر العربي للشراكة الكاملة تقريبا في قتل الشعب الفلسطيني. يعني كنا سابقا نسمع إدانات، كنا سابقا نرى الشعوب العربية تتواجد في الساحة، اليوم ما عدنا نسمع بهذا. اليوم نحن نرى بأن الكيان السعودي يذهب إلى التطبيع الكامل مع هذا العدو. لذلك اليوم يظن نتنياهو بأن الفرصة مآتية له، هذا أولا. أيضا ترامب عندما يخاطب بأنه يريد تحقيق تهجير الفلسطينيين واستثمار غزة من أجل إقامة المناطق السياحية فيها، هذا ليس جديدا على الولايات المتحدة الأمريكية. هناك جزيرة احتلتها الولايات المتحدة الأمريكية وطردت شعبها، وهي اليوم تقيم عليها من القاعدة عسكرية بحرية كبرى. لذلك هذا المشروع الأمريكي والإسرائيلي يعملون عليه من أجل تحقيقه. يعني طيب. هم يمتلكون القوة اليوم. ترامب يظن نفسه بأنه هو الواحد، القطب الواحد. هو كسر شريكه الأوروبي، الشريك الأساسي للإدارة الأمريكية، كسرها بالشأن السياسي. هو كسر كل العالم. هو كنا سابقا في ولايته السابقة طرح القدس والمشروع الإبراهيمي إلى ما هنالك. لذلك هو يعمل على تحقيق هذا المشروع. هو يعمل على الاستيلاء على كل مقدرات العالم، وليس فقط في لبنان، حتى في روسيا، حتى في أوكرانيا.
نعم. طيب دكتور حسن، يعني ما هي الآليات التي تعتمدها المقاومة اليوم لمواجهة حرب الإبادة الجماعية؟
أولا المقاومة تستند بداية، يعني بعد التوكل على الله تعالى وعلى حقها في تقرير مصيرها، تتكل بداية على الشعب. يعني لم تنطلق أي مقاومة من عنصر عسكري أو من عنصر خارجي أو من عنصر مالي أو من عنصر استيلاء أو احتلال. من يملك الأرض، من يملك الشعب، يملك أقوى قوة من أقوى محتل. لذلك نحن عندما نرى هذا الشعب الفلسطيني الذي عجز عن طرده الاحتلال الصهيوني منذ العام 1948 بعد الخديعة وبعد التآمر العربي، استطاع أن يسيطر على أجزاء من فلسطين، ولكن نتيجة تصلب الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، ونتيجة تطور العمل الفدائي الفلسطيني في المراحل اللاحقة، ثم وصلنا إلى اليوم بأن المقاومة الفلسطينية اليوم استطاعت أن تكسر جبروت الكيان الصهيوني والجبروت الأمريكي معا، لأن حرب التي شنها العدو الصهيوني هي حرب أمريكية بامتياز. عندما تصمد المقاومة في فلسطين ويصمد الشعب الفلسطيني بما يناهز على 50,000 شهيد فلسطيني، لا يمكن لأي قوة في هذا العالم أن تكسر هذه الإرادة الشعبية.
طيب.
لذلك هذه هي القوة الأولى للمقاومة، سواء في لبنان أم في فلسطين أم في اليمن أم في العراق. أن يستند إلى قوة الشعب لا يمكن أن يهزم. وبالتالي طيب. تأتي المقدرات العسكرية والتدريب العسكري والتحالفات الأخرى.
طيب ماذا عن الدور الأمريكي الذي وضع ثقله في مفاوضات وقف إطلاق النار سابقا؟ اليوم يطالب المقاومة بإلقاء السلاح، إطلاق سراح الأسرى الصهاينة. ماذا في أوراق واشنطن اليوم؟
واشنطن، يعني من يصدق واشنطن يكون غبي بصراحة. واشنطن لا مواثيق لها، لا أمن لها ولا عهود لها. واشنطن تعمل على كسر كل العالم، تريد الاستيلاء على كل مقدرات العالم، هذا أولا.
نعم.
ثانيا الضغط السابق يعني لم يكن جديا بمعنى أنها ترحم الفلسطينيين، لا، وصلت إلى مرحلة وجدت أن الجيش الصهيوني عانى الكثير وفقد الكثير من الجنود ومن عسكره، وكان هناك تبديل رئاسة. يعني هذه نقطة جدا مهمة. ما بين الصراع القائم ما بين الجمهوري والديمقراطي، ما بين بايدن وبين ترامب، اضطر حينها بايدن للضغط، واضطر أيضا ترامب. يعني عمل الاثنان ليس حبا بالشعب الفلسطيني وليس حبا بالسلام، إنما كانت مقتضيات الانتخابات الأمريكية أن يلجأ الإثنان إلى هذا وقت، إلى وقت النار هذا. والإثنان يعني دعما نتنياهو إلى أقصى حد. وفي اللحظة الأولى التي وصل بها ترامب إلى سدة الرئاسة، أرسل شحنة الأسلحة التي كانت متوقفة متوقفة وأعطاها الصواريخ النووية، وهذه الصواريخ النووية تشير إلى قلق كبير سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في جمهورية يمن العزيز أو حتى في العراق، لأن ترامب من يظن بأن ترامب هو رجل سلام أيضا هو مخطئ. ترامب هو يتبع سياسة العصا والجزرة، الجزرة بما يسميه هو بالسلام يعني بالترهيب النفسي والإعلامي، وسياسة العصا بالحرب العسكرية. يعني ترامب ليس رجل سلام، ترامب في أي مسار يلزم أن يكون عسكريا سيكون عسكريا، في أي سلام مسار يلزم أن يكون دبلوماسيا يضغط بالسياسة بالاقتصاد هو يعتمد هذا الأسلوب. لذلك ترامب هو يعتمد إذا ما صح التعبير القوة الذكية، حينا ما بين القوة العسكرية الصلبة وحينا ما بين الحرب الناعمة وبين الضغط النفسي وبين الضغط الإعلامي، وحتى إذا لديه سلاح كبير هو سلاح الاقتصاد.
طيب دكتور، على صعيد جبهة لبنان يبدو أن التصعيد سيد الموقف مع تناغم بعض القوى في الداخل اللبناني مع الاحتلال، هل نحن أمام منعطف جديد في مسار المواجهة على صعيد جبهة جنوب لبنان؟
لا، نحن لسنا في مسار جديد. لبنان منذ العام 1948 يعاني الاعتداءات والأطماع الصهيونية، تخف حينا وتشتد أحيانا. منذ العام 1948 للصهاينة عملاء وأدوات في لبنان، وهذا ليس بجديد. يعني من يتآمر اليوم هو نفسه من كان يتآمر في 48 وما بعد 48، نفس هذا الحزب نفس هذا التوجب. لذلك نحن لا نعيش حالة جديدة، ونحن اليوم نعيش مرحلة متصاعدة من هذا الصراع. يعني حتى عندما كنا في 2023-2024 في الصراع ضد العدو الصهيوني كانوا هؤلاء أدوات، حتى في 75 و76 سابقا في العام 1982 كان رئيس هذا الحزب هو المفوض الإسرائيلي وأوصلوه إلى رئاسة الجمهورية. لذلك نحن لسنا اليوم نعيش تصعيدا صهيونيا، نحن في مسار التصعيد. يعني منذ نشأة هذا العدو نحن نعيش التصعيد. طيب ولكن يعني يعتمد عدة أوجه، إلا أن بعض الداخل اللبناني ونحن هنا بالمناسبة نطالب الجيش اللبناني بما وجده بالأمس كما قيل في بعض وسائل الإعلام بأنه ألقى القبض على العناصر الباغية التي أطلقت رشقات الصواريخ من أجل الفتنة الداخلية ومن أجل القول للكيان الصهيوني عليك أن تدخل عسكريا. هذا ما قيل في الإعلام. نحن الجيش اليوم مطالب من أجل وأد الفتنة أن يعلن بصراحة من هي هذه الجهة الباغية التي دفعت $500 إلى أحد الشبان السوريين. يعني هم اعتمدوا على شاب سوري من أجل إطلاق الصواريخ وأعطوه مبلغ $500. الجيش اللبناني اليوم معني بإيضاح كل هذه المسألة، معني بإيضاح من هي الجهة التي تتعامل مع هذا العدو الصهيوني لمصلحة من هذا الصاروخ، لسيما أن سمعنا مباشرة يعني في اللحظات الأولى قبل أي تحقيق قبل أي إجراء ميداني قبل أن يكون هناك أي صوت، سمعنا أحد قياديين هذا التنظيم بأنه يستجدي الكيان الصهيوني ويستجدي الجولاني في سوريا من أجل التدخل لنزع سلاح حزب الله. هذا التصريح كان علنا يعني في اللحظات الأولى، وهذا ما أشار إلى إمكانية أن تكون هذه الجهة هي التي نظمت إطلاق هذه الصواريخ. لا سيما بأن نوعية الصواريخ مكان إطلاقها المكان الذي سقطت به، كل هذا لا يشير على الإطلاق إلى مهنية محترفة، لأن حزب الله يمتلك من الصواريخ من الدقة من القواعد الصواريخية، شكراً، يمتلك المهنية التامة.
شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، حياكم الله.
Yeah. السماء ستشاهد الأحلام والأيام مجد الوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء
طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا قرار الإسناد في مواجهة العدوان ورسائل المقاومة في غزة ردا على تسعير الاحتلال لعدوانه والعد العكسي في لبنان لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وأيضا موقع جبهات الإسناد. ونتابع لقاءنا هذا بجملة من الأخبار والتقارير في برنامج فلسطين اليوم، حيث نبدأ من غزة حيث تواصل قوات الاحتلال استهدافها الإجرامي للمدنيين في الوقت الذي أعلنت فيه حركة حماس استشهاد القيادي لديها صلاح البردويل. عن آخر التطورات في القطاع نستمع إلى رسالة صوتية من الزميل سعيد بوريني.
الحقيقة الليلة كانت صعبة على المواطنين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة في أكثر من اتجاه. أولا في عدد الغارات الجوية التي نفذت على خان يونس ورفح، إحدى الغارات استهدفت خيمة للنازحين كان بها الدكتور صلاح البردويل، غارة أخرى على منزل، لا تزال طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعمل على إخلاء الشهداء منه، تم انتشال 4 وبقي 2. أيضا في رفح غارة أدت إلى استشهاد 7 مواطنين، 5 منهم أشقاء، وبالتالي نتحدث عن حوالي 40 شهيد حتى هذه اللحظة وصلوا إلى مشفى ناصر حيث نقف وإلى المشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس، معظمهم من العائلات الفلسطينية. لكن الأخطر هو ما جرى في ساعات الصباح حين تقدمت الدبابات الإسرائيلية بشكل مفاجئ ووصلت إلى حدود حيث للسلطان إلى الحدود الشمالية، أي إلى المنطقة التي تفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس. تمركزت الدبابات الإسرائيلية أولا ثم ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تطالب من المواطنين الفلسطينيين النزوح من حيث السلطان بداعي أن هناك عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة. تم ذلك بالتزامن مع غارات جوية على النازحين الذين حاولوا الخروج، كان هناك أو وصل حتى الآن إلى المشفى 3 شهداء و10 جرحى، لكن هناك مخاوف حسب شهود عيان من وجود أعداد كبيرة من الشهداء على الأرض لا يستطيع أحد الوصول إليهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد مسارا واحدا لخروج الناس ونصب كاميرات مراقبة وبدأ بتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الذين يحاولون الخروج من حيث للسلطان. هذا الحي نذكر أنه تعرض لاجتياح شامل لأشهر طويلة، تم تدمير معظم المباني فيه هو الحي السعودي والمنطقة أيضا التي استشهد فيها قائد حماس في غزة شهيد يحيى السنوار، وبالتالي تعرض لتدمير كامل. لكن الدولة الإسرائيلية بحكم أنه قريب من محور فيلادلفيا من الحدود مع مصر ظلت متمركزة على أبوابه، ومع عودة عادت الدبابات الإسرائيلية لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين يوم أمس كان هناك 6 شهداء في هذا الحي، اليوم يتم اجتياحه ودفع الناس للخروج نحو مواصي خان يونس. ما يجري في مدينة رفح في حيث السلطان تحديدا يتكرر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في بلدة بيت حنون شمال القطاع وفي القرية البدوية، حيث يعمل جيش الاحتلال إلى دفع الناس للنزوح من مناطق سكنهم إلى غرب مدينة غزة، وأيضا تكرر شرق مدينة خان يونس. هي سياسة جديدة قديمة يعود لها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبار الناس على الخروج من منازلهم، تسبب ذلك من معاناة شديدة للمواطنين بالتزامن مع غارات تؤدي إلى عشرات الشهداء والجرحى في كل عملية اجتياح ينفذها جيش الاحتلال.
إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، ونفذت خلال 24 ساعة الماضية 13 عملا مقاوما بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف يناير كانون الثاني الماضي على مدن شمال الضفة. ورصد مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره السبت 11 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وعملية تفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي جنين أعلنت كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها فجرت عبوة ناسفة في نقطة عسكرية على حاجز سالم العسكري ببلدة السيل الحارثية، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كوبر برام الله ومدينة ومخيم جنين إضافة إلى مدينة طول كرم ومخيميها. وفي نابلس أصيب جندي من قوات الاحتلال بجراح خطرة خلال اشتباكات مع مقاومين في المدينة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المساكن الشعبية ومخيم بلاطة. وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون في قلقيلية وبلدة يضا في الخليل تخللها إلقاء حجارة. وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال. أين الكرام الولايات المتحدة وكيان الاحتلال إلى أي اتجاه يقودون المنطقة؟ هذا التساؤل ننتقل به إلى الزميل ميسر بيومي وهذه الرسالة الصوتية.
كل ذرة من العقل والوعي يبدو أنها باتت مفقودة عند الإدارة الأمريكية الجديدة. جنون لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه فاق حد المعقول.
يتباين بأن نتنياهو إلى حد ما هو يدير ترامب كما فعل مع بايدن. طبعا كانت هناك توقعات بأن ترامب لا سيكون صارم تجاه نتنياهو، لن يرضخ أو يعني لن يسمح لنفسه بأن يخضع لحكم، يعني ما حيسمح أنه نتنياهو يتحكم بسياساته. ولكن يتبين من خلال الذي جرى أنه من خلال استئناف الحرب على غزة أنه لا، ترامب عم بيوقع بنفس المشكلة.
قبيل انتخابات الولايات المتحدة كثر الحديث عن شخصية لقبت برجل إطفاء الحروب، وكان المقصود من التوصيف آنذاك ترامب. فهل يملك الأخير بالفعل وسيلة تساعده على ذلك؟
ترامب عنده سوابق، يعني بيساعد ضد الخصوم، ولكن أحيانا في كثير من الأحيان يتراجع. يعني بعطيك مثل اللي حصل مع كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية بولاية ترامب الأولى. كان في هناك تصعيد كلامي وحتى كلام حربي، وبعد ذلك اجتمع مع كيم جونغ أون. فلما يعني يتبين أنه في خطر حقيقي باندلاع حرب، وأنا بعد يعني بشوف أنه ترامب يريد تجنب حرب بمعنى الحرب التقليدية، عندما يرى بأن هذا الخطر حقيقي وقائم، هذا قد يؤدي أو يدفع بترامب إلى التراجع. وهون حتى يعني الدعم لإسرائيل، يعني إذا بده يختار ترامب ما بين الدعم لإسرائيل وبين تجنب الدخول بحرب إقليمية مشتعلة، أعتقد في هذه الحالة قد يختار لا، أنه الدعم لإسرائيل يقف إلى هذا الحد، وأنه مش مستعد يدخل بحرب إقليمية شاملة حتى وإن كان يعني يدعم إسرائيل بهذا الشكل.
إذن يبقى لدى ترامب وفريقه خياران لا ثالث لهما، إما الحد من همجية كيان العدو، وإما تطورات تؤدي بالمنطقة إلى سيناريوهات مجهولة.
أوساط صهيونية تعتبر أن حملات ترامب الحربية والتهويلية على اليمن ستفشل أمام إرادة اليمنيين في مساندتهم للشعب الفلسطيني. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الهلع والذعر مشددا يطرق أبواب الصهاينة باليد اليمنية التي وجهت صواريخها نحو أهداف الاحتلال داخل فلسطين المحتلة. إعلام العدو قال إن مليوني إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ في منطقتي القدس وتل أبيب من إطلاق الجيش اليمني صاروخا باليستيا فرد صوتي نحو إسرائيل، وأن ذلك تسبب بحالة من الذعر أدت إلى سقوط العديد من الإصابات بين المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ.
كان من مال يافو.
مرة أخرى ضربة يمنية لملايين الإسرائيليين، حيث أطلقت صفارات الإنذار في وسط البلاد وفي القدس إثر إطلاق صاروخ من اليمن. هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها إطلاق صاروخ من اليمن، وقد قدمت الطواقم الطبية العلاج إلى حوالي 13 شخصا أصيبوا أثناء فرارهم إلى الملاجئ.
في أثناء الليل أطلق صاروخ باليستي من اليمن نحو إسرائيل، وقد أدى الصاروخ إلى تشغيل صفارات الإنذار في منطقة واسعة جدا، وقد استيقظ نحو 2 مليون إسرائيلي على أصوات الصفارات. ووفق قوات الإسعاف هناك عدد من الأشخاص أصيبوا بجراح أثناء فرارهم إلى الملاجئ، وهناك عدد من المصابين بحالات الهلع.
خبراء الصهاينة طرحوا أسئلة عميقة عن مدى تأثير العدوان العسكري الأمريكي ضد اليمن، إن كان اليمنيون لا يزالون قادرين على إطلاق الصواريخ بشكل يومي نحو كيان الاحتلال في ظل امتلاكهم ترسانة كبيرة جدا من هذه الصواريخ.
من المهم أن نرى أن إطلاق صواريخ الحوثيين يأتي بعد ساعة على هجوم أمريكي جديد ضد اليمنيين، وهذا يعني أن الهجوم الأمريكي الذي حصل في 3 فجرا لم يمنعهم من إطلاق الصواريخ، وهذا في الحقيقة تحدي. ولا يكفي أن يقول رئيس الحكومة إن اليمنيين دفعوا وسيدفعون الثمن ويجب أن نرى النتائج، ونحن نتذكر أن معظم إسرائيل كانت تتعرض لهذه التهديدات كل ليلة، لذا يجب أن نرى إن كان هناك حلول جديدة لهذه القضية.
أعتقد أن قرابة 2 مليون إسرائيلي استيقظوا هذا الصباح على صوت صفارات الإنذار مع إطلاق صاروخ باليستي فرد صوتي نحونا من اليمن، والذي جرى اعتراضه بواسطة المنظومات الدفاعية. قد هدد الحوثيون ونفذوا تهديدهم، وهم أطلقوا صاروخ فلسطين 2 في إطار التضامن مع الفلسطينيين، وآمل أن يحقق نتنياهو وعده بأن يدفع الحوثيون ثمنا باهظا، ويبدو أن صواريخهم مخزنة جيدا ولديهم ترسانة كبيرة، ويجب أن نرى كيف سنضرب هذه الترسانة.
يشار إلى أن الصهاينة كانوا قد أصيبوا بخيبة أمل من العدوان العسكري الغربي سابقا ضد اليمن، والذي عجز عن حماية الكيان الصهيوني، وستكون خيبة الأمل أكبر إن فشل دونالد ترامب مع كل الوعيد والمواعيد التي قطعها على نفسه بالدفاع عن إسرائيل.
نقلت العديد من الصحف العالمية عن كبرى شركات الشحن أنها لا تخطط للعودة إلى البحر الأحمر بسبب الحرب على غزة، وستواصل الدوران حول أفريقيا خوفا من هجمات أنصار الله في اليمن. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
مع استئناف العدو الصهيوني حربه العدوانية على قطاع غزة وعودة اليمن إلى تطبيق سياساته الدفاعية عن غزة وأهلها، بقي وضع الملاحة البحرية في البحر الأحمر محفوفا بالمخاطر، إذ نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا أكدت فيه أن شركات الشحن البحري الكبرى لا تخطط للعودة إلى البحر الأحمر بسبب عودة الحرب على غزة، وستواصل الدوران حول أفريقيا. وقالت الصحيفة إن إعادة شركات الشحن إلى البحر الأحمر وقناة السويس قد تستغرق عدة أشهر، ومن المرجح أن تتطلب أكثر من مجرد غارات جوية ضد أنصار الله. ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشحن البحري أنهم لا يخططون للعودة إلى البحر الأحمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط يشمل أنصار الله، أو هزيمة حاسمة للحركة وفق تعبيرهم. وبعد الاعتداءات الأمريكية على اليمن هذا الأسبوع، قالت شركة ميرسك إنها لا تزال غير مستعدة للعودة، وهي ستواصل الإبحار حول أفريقيا حتى يعد المرور الآمن عبر المنطقة أكثر ديمومة. وحذت شركة MSC حذو شركة ميرسك. وفي هذا السياق تساءلت الصحيفة عن قدرة الأمريكيين على قمع أنصار الله وبشكل حاسم، وما تحتاجه من وقت لإعادة الهدوء إلى مياه البحر الأحمر. بدورها قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الشركات الكبرى تجنبت البحر الأحمر خلال فترة وقف عمليات أنصار الله بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، باستثناء الشركة الفرنسية CMA CGM، مع أن حضورها كان محدودا. ولم تسرع السفن في العودة لأن المسؤولين التنفيذيين يخشون من اضطرارهم لإجراء تغييرات باهظة الثمن وفجائية على عملياتهم إذا أصبح البحر الأحمر خطيرا مرة أخرى.
وبينما صعدت واشنطن من اعتداءاتها الجوية على اليمن، نقلت صحيفة لوموند عن جاك كينيدي رئيس مؤسسة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا S&P Global Market Intelligence قوله إنه من غير المرجح أن يكون الحل العسكري وحده، وتحديدا الحل الذي يركز على الضربات الجوية، كافيا لهزيمة الحوثيين ووقف نشاطهم للأبد وفق تعبيره.
وفي لبنان يواصل العدو الصهيوني خروقاته لوقف إطلاق النار في الجنوب. عن آخر التطورات هناك وافانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
الاعتداءات الصهيونية حتى هذه اللحظة لم تتوقف باتجاه الأراضي اللبنانية، يعني يمكن الحديث عن أن كل ساعة يمكن الحديث عن اعتداء جديد يحصل باتجاه الأراضي اللبنانية. هذه الوتيرة المرتفعة من الاعتداءات التي بدأت يوم أمس هي مستمرة حتى هذه اللحظات. كان آخر الاعتداءات المسجلة باتجاه منطقة اللبوني، بحيث هناك الحديث الأول عن غارة استهدفت هذه المنطقة خلال الدقائق القليلة الماضية. أيضا خلال الدقائق القليلة الماضية كان يسمع بشكل واضح إطلاق العدو الصهيوني لعدد من الرشقات النارية عند أطراف بلدة عيتا الشعب، عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة عيتا الشعب، بالتزامن مع تحليق طائرة درون محلقة في أجواء البلدة. بالإضافة إلى ذلك، في المكان الذي نقف فيه نحن الآن في بلدة عيتا الشعب، حيث كان العدو الصهيوني خلال الفترة الممتدة منذ ساعات الفجر حتى الصباح اعتدى على هذه البلدة على دفعتين. المرة الأولى عند هذه المقهى قرابة الساعة الثانية من ظهر أو من فجر هذا اليوم، كان العدو الصهيوني أطلق صاروخا من المسيرات باتجاه هذا المقهى الذي كان افتتحه أهالي بلدة عيتا الشعب عند الأيام الأولى لعودتهم إلى البلدة، وجرى تدمير المقهى بشكل كامل. أيضا صبيحة هذا اليوم اعتداءات عبر إطلاق الرشقات الرشاشة باتجاه عدد من قرى الحافة الأمامية خلال ساعات الصباح الأولى، اعتداءات يعني استهداف للغرف الجاهزة في شيحين والناقورة، غارة مسيرة صبيحة هذا اليوم على عيتا الشعب واعتداء عند ساعات الفجر، وأيضا يعني تحليق للطائرات الحربية والطائرات المسيرة في أجواء المنطقة الحدودية وصولا إلى أجواء عمق الجنوب اللبناني.
في لبنان أيضا يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. زميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هي أعراس الشهادة التي لم تزل عامرة في الجنوب. بلدة يارون احتفت بثلاثة من أبنائها المجاهدين. الشهيد عبد الله إبراهيم الرضا كميل، والشهيد علي محمد صعب أبو حسين، والشهيد محمد رياض الرضا جواد، ومعهم شهيدة الغدر نجوى محمود غشام. في ساحة البلدة أقيمت مراسم التكريم للعظماء وصلاة على الأجساد الطاهرة.
وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين.
النعوش حملت على أكف الأقرباء والرفاق.
يا جنود المنتظى فأنتم حزب الله.
جابوا بها شوارع البلدة مؤكدين التمسك بنهج الشهداء.
من أنتم؟
قبل مواراتهم في ثرى جبانة البلدة إلى جانب من سبقهم في درب الجهاد ونصرة الحق.
ومع استمرار العدوان على قطاع غزة، الباكستانيون يتظاهرون ويطالبون العالمين العربي والإسلامي بالتحرك وقطع العلاقات مع كيان الاحتلال. الزميل حسن الحاج والتقرير التالي.
مسيرات غاضبة خرجت في مختلف المدن الباكستانية وأهمها العاصمة إسلام أباد ومدينتي لاهور وكراتشي رفضا لاستمرار العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتنديدا بمواقف بعض الحكام العرب المتجاهلين لأداء دورهم في وقف العدوان.
الظلم ضد الفلسطينيين مستمر لأن بعض حكام دول الخليج لا يضغطون اقتصاديا وسياسيا على الكيان الصهيوني، وهذا بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة العدوان. لذا نطالب الحكام العرب بقطع العلاقات، خاصة التبادل التجاري بشكل فوري.
العالم الحر يدعم فلسطين، ولكن للأسف الخيانة تأتي ممن يروج لنفسه أنه حامي الفلسطينيين. لذلك نطالب الأمم المتحدة بأن تبادر بصرامة لوقف هذا العدوان الجائر.
وشدد المحتجون على ضرورة وقف العدوان والعودة لمعاهدة وقف إطلاق النار، منعا لهدر المزيد من دماء الشعب الفلسطيني المظلوم الذي بات يعاني كثيرا في ظل الحصار وانعدام الجهوزية الصحية للتعامل مع ضحايا العدوان.
الأمم المتحدة ضمنت بقراراتها حق الشعب الفلسطيني بوصول المساعدات ووقف العدوان، لكن إسرائيل وأمريكا يثبتون من جديد أنهم رؤساء الإرهاب العالمي من خلال تجاهل الشرعية الدولية. لذلك يتوجب على جميع الدول الإسلامية والنزيهة في العالم أن ترفع الصوت وتوقف هذه الهمجية الصهيونية.
وطالب المشاركون أمريكا بوقف دعم إسرائيل في عدوانها، مؤكدين أن الدول الإسلامية وفي مقدمتها باكستان يجب أن تبدأ بقطع علاقاتها مع واشنطن لم تتوقف المجازر الإسرائيلية.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنرة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنرة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها للحرب وعدم خشيتها منها، لكنها لا تسعى إلى أي نزاع. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال في على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30. ومحكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية اسطنبول لحين مثوله للمحاكمة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية لا تخشى الحرب ومستعدة لها، لكنها لا تسعى إلى أي نزاعات. وشدد عراقشي على أن السياسة الخارجية الإيرانية تركز على الحلول الدبلوماسية واجتناب الحروب. معتبرا تجربة إيران في المباحثات مع الولايات المتحدة وتاريخ الأحداث